بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة في باب من أهم الأبواب اللي بيعالجها الإسلام وبيعتني بيها اعتناء كبير، ألا وهو باب الحقوق الاجتماعية. باب الحقوق باب مهم جدا، هنبدأه بباب الأسرة وبناء الأسرة في الإسلام. وهنبدأ النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على حق الزوجة وحق الزوج وعلاج بعض المشكلات اللي بتعتري وبتضرب في هذا البناء الشامخ العظيم الذي اهتم الإسلام بتقويته ورعايته حتى تكون الأمة الإسلامية أمة قوية غير مفككة. بداية، بناء الأسرة في نظر الإسلام، معنى الأسرة في العرف الاجتماعي الشائع هو المجموعة الصغيرة المكونة من الزوجين والأبناء، يعني مجموعة صغيرة مكونة من الأب والأم أو الزوج والزوجة والأبناء. وهذا الأساس بيأسسه الأب والأم أو الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، بيأسسوه وبيقوموا بهذا الدور الفعال في التكوين والتنظيم والرعاية من البداية حتى إيه؟ حتى النهاية. وبالتالي اهتم الإسلام اهتمام كبير جدا بشأن الأسرة، لأن الأسرة هي لبنة المجتمع، ومن خلال الأسرة بيكون المجتمع مجتمع قوي أو مجتمع ضعيف، مجتمع متماسك أو مجتمع متفكك. اهتم الإسلام وأسس تكوين الأسرة، إزاي بتكون الأسرة وأسباب تكوينها، أسباب دوام الترابط والأداء لوظيفة الأسرة. طيب، والأداء ده على خير وجه أم الأداء ده أداء ضعيف؟ فما ترك القرآن والسنة صغيرة ولا كبيرة يكون فيها سعادة للأسرة واستقرار لهذه الأسرة إلا بينها المولى سبحانه وتعالى وفصلها تفصيلا كبيرا في القرآن، أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها تفصيلا في السنة النبوية المطهرة وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهم أجمعين. طيب، لم يكتفي الإسلام بتوضيح الحقوق والواجبات بس لكل زوج أو زوجة، كل واحد حيال الآخر، بل نظر الإسلام بعمق في المشاكل اللي بتحدث بين الزوج والزوجة واللي بتحدث ما بين الأولاد كمان والأب والأم، فوضع لها ضوابط، وضع للبيت نظم عالية جدا. فترى القرآن الكريم يثير في نفوس الأزواج من الجنسين الشعور بأن كل منهما ضروري للآخر، خلي بال حضرتك معايا وخلي بال حضرتك معايا، ومتمم له لتحقيق وجوده. بيضع الإسلام هنا بقى إن بيغرس في نفوس الجنسين الشعور بأن كل منهما ضروري للآخر وهو متمم لتحقيق وجوده وامتداد أثره. فيقول للرجل إن المرأة جزء منك ولا غنى لحي عن جزئه، ويقول للمرأة إنك من الرجل إن فصلت فهو أصل لك ولا غنى لإنسان عن أصله. اقرأ في ذلك قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالنفس الواحدة هي آدم، نفس آدم وزوجه وهي حواء. ثم يبين هذا الدين العظيم في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبين سبحانه وتعالى وحدة الشعور، خلي بال حضراتكم معايا كلام رائع جدا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يبين المولى سبحانه وتعالى وحدة الشعور ووحدة العواطف، عواطف جياشة، عواطف جميلة، وحدة الشعور المتبادل ما بين الزوج والزوجة، ووحدة المضجع، ووحدة رؤية لجمال الحياة. الاثنين بيكونوا الحياة مع بعض وبعندهم رؤية حياتهم الجميلة تقوم ازاي، ووحدة الأسرار المتبادلة بين الاثنين، ووحدة الأمل، أملهم إيه في الحياة، نفسهم في إيه، ووحدة العمل، بيعملوا مع بعض بجد زي ما ربنا أمرهم سبحانه وتعالى وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم، وحدة عمل، في عمل متبادل، في جهد جميل، في اجتهاد في الأعمال الدينية أو الدنيوية. ووحدة التفاهم، في تفاهم ما بين الطرفين، كل واحد فاهم التاني، كل واحد بدي وبيبين أحسن ما عنده وبيفهم التاني عشان يريحه، ووحدة إنتاج للذرية، لا تقوم الذرية إلا بالأب والأم، الزوج الزوجة، وحدب عليها وسهر وكد من أجلها. ده إيه الـ 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 الإسلام؟ حدب عليها، ركز عليها، وسهر وكد من أجلها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ده هنا بقى إيه؟ هنا بيبين إن قمة الارتباط وقمة الاتحاد وقمة الوحدة الشعورية، قمة العواطف، قمة التعاون ما بين الاثنين والتفاهم ما بين الاثنين. أيضا بين الإسلام والقرآن في أكثر من آية، بين الارتباط الغريزي الفطري، ارتباط الغريزة الفطرية وارتباط العاطفي الوجداني ما بين الزوجين، على أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ونعمة من نعمه. خلي بال حضراتكم معايا، القرآن هنا بيربط ارتباط كبير جدا جدا ما بين الارتباط الغريزي الفطري، فطرة وفطرة ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى جعلها فينا جميعا. مش دي بس، يعني مش دي اللي بتقوم من أجلها الحياة الزوجية، لا إطلاقا، دي جزء منها، لكن في جزء تاني مهم جدا وهو الجزء العاطفي الوجداني ما بين الرجل والمرأة. يبقى يظهر القرآن الارتباط الغريزي الفطري والارتباط العاطفي الوجداني بين الزوجين، على أنه آية من آيات الله ونعمة من نعمه سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكن بقى في كل شيء، سكن في كل شيء. فسكون الزوج إلى زوجه وكذلك التصاق المرأة بزوجها أمر طبيعي فطري، وما بينهما من المودة والمحبة والرحمة أمور عاطفية تتولد وتنشأ عن جوانب وجدانية غريزية فطرية جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لدوام الود والحب ما بين الرجل والمرأة. وهنا يبين الدين العظيم دين الإسلام، يأتي ابتداء من التوافق، تبدأ الحياة الزوجية من التوافق ما بين الزوجين. يبقى الإنسان في البداية بين المرأة والرجل يبقى فيه توافق في عدة أشياء لازم يكون فاهمينها علشان أنا أصل إلى الاتحاد الوجداني العاطفي الشعوري، اتحاد الأمان، إن أنا أشوف رؤية الحياة برؤية جميلة كرجل وكامرأة، إن أنا بيني وبين زوجي توافق جميل جدا. لازم التوافق ده بيمر بعدة إيه؟ عدة أمور. أول حاجة يأتي من التوافق الروحي والاجتماعي، التوافق ده بيأتي من الجانب الروحي الاجتماعي، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تألف منها ما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. يبقى في تلاقي كده ايه، في تناغم روحي ما بين الرجل والمرأة في بداية الخطبة او العقد، بتلاقي كده اذا نظر اليها سرت. يبقى في ايه بقى هنا؟ في توافق روحي، توافق اجتماعي. يبقى الـ 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 الأسرة دي متناسبة اجتماعيا مع الأسرة دي الظروف الاجتماعية بتاعتها بتبقى قريبة من الظروف الاجتماعية بتاعت الأسرة الثانية، وبالتالي يبقى هنا في توافق روحي وتوافق اجتماعي، في توافق ثقافي، ده مهم جدا، مهم جدا عشان أبني الأسرة بناء قوي. يبقى لازم ما بين الرجل والمرأة توافق ثقافي كبير، ما يبقاش الرجل ثقافة عالية جدا والمرأة مختلفة عنه في الفكر والثقافة، وهتلاقي فيه مشاكل كتيرة جدا ويختلفوا مع بعض اختلافات كبيرة جدا. يبقى توافق روحي تلاقي فيه كده ايه، الارواح كده يعني متجانسه، وفي سرور لما تشوفه وسرور لما يشوفها، توافق اجتماعي، توافق ثقافي، في توافق في الالام والامال، يعني املهم واحده والامهم حتى واحده. لما الامه الاسلاميه بتلاقي فيها مشاكل تلاقيهم متالمين، تلاقي الرجل بيتالم او الزوج بيتالم والزوجه بتتالم، ليه؟ عندهم شعور واحد، عندهم وحده شعور واحده، فكر واحد، ثقافه واحده، الالام واحده. لما هي بيحصل لها حاجه هو بيتالم ليها، لما هي بتحصل لها حاجه هو بيتالم ليها، والعكس وهكذا. يبقى توافق في الالام وفي الامال كمان، املنا واحده، املنا واحده اللي احنا ايه، نعمل كذا وكذا وكذا. وياتي التوافق كمان في التربيه، في توافق في التربيه، تلاقي الاب والام بيربوا الاولاد على تربيه اسلاميه، على القران، على السنه، على حاجات جميله جدا علمها لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. تلاقي التوافق في التربيه بشكل كبير جدا، ان نفسهم يخلوا الاولاد قدوتهم الرسول عليه الصلاه والسلام، الاولاد دول يعملوا زي اعمال الصحابه، يمشوا على ضرب الرسول عليه الصلاه والسلام، يمشوا ورا جيل الصحابه الكبير، امال واحده، تربيه واحده، وهكذا. يأتي برضو التوافق في الأخلاق، أخلاق عالية، الزوج أخلاقه طيبة، والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين، والطيبات للطيبون. يبقى هنا التوافق، هنا بقى الطيبون للطيبات، يبقى الأخلاق واحدة، أخلاق واحدة، الأمزجة واحدة، الأهواء واحدة، الهوى، هواء إيه؟ الهوى بتاعنا، حتى يعني في تناغم، في تناغم، وأشياء كثيرة هي في الحقيقة أسرار نفسية يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هنا الإسلام يا جماعة بين لنا حاجات مهمة جدا في التوافق، وبين أن كل واحد سكن للتاني، وبين العواطف والمودة والمحبة اللي موجودة ما بين الزوج وزوجته، وبين أن إحنا ما ينفعش الزوج يهمل العواطف وأسباب المحبة والمودة والرحمة اللي بينه وبين زوجته، وهكذا المرأة ما ينفعش تهمل الأسباب دي، لأن مع الوقت، وده بيسبب مشاكل كبيرة جدا بعد كده، بعد الزواج وبعد العشرة وبعد وجود الأولاد، إن بيفطر بقى إيه العاطفة دي، بتفطر، بتلاقي العاطفة والمودة والحب اللي كانوا بادئين بقى في بداية الزواج، والانطلاقة الكبيرة ما بين الزوج وزوجته، والمحبة والكلام الجميل بعد الأولاد بقى وبعد مشاغل الدنيا، تلاقي خلاص ولا عاد بيقول لها كلام حلو، ولا هي بتقول له كلام حلو، ولا عاد مهتم بيها، ولا هي برضو مهتمة بيه، فيحصل هنا جفاء، يحصل فتور في العاطفة. العاطفة هنا بقى بيحصل فيها ايه بقى؟ العاطفة هنا ممكن تسبب ما بين الزوج والزوجة الشقاق، اللي بيؤدي في الآخر للانفصال، الطلاق، أو الانفصال ما بين الزوجين بأي شيء من أنواع الانفصال. طيب، يبقى هنا قد يهمل كل واحد من الزوجين أسباب دوام المحبة والرحمة، أو أحدهما، فيترتب على ذلك فطور ايه؟ فطور في العواطف. وبالتالي هنا الإسلام بيعالج النقطة دي بشكل قوي جدا، ان لازم الانسان ياخد باله من ان العواطف تكون دايما متأججة، دائما لتظل الحياة، دائما العاطف ايه؟ العاطف حية، ما موتش العاطفة اللي بيني وبين زوجتي، ما موتش العاطفة اللي بيني وبين زوجي، علشان ايه بقى؟ دوام الحياة، لتظل الحياة جميلة وحلوة، وتؤدي ثمارها بإنجاب أطفال، وأطفال يعيشوا في جو سعيد ما بين أب وأم متناغمين، وفي توافق ما بينهم، وفي سعادة ما بينهم. هنا القرآن بيهتم بالمرأة اهتمام كبير جدا، حتى أنه جعل من أطول سور القرآن سورة تهتم بالمرأة، وهي سورة النساء. بيبين سبحانه وتعالى في آية من الآيات العظيمة، من الآيات العظيمة، اهتمام يعني الله سبحانه وتعالى وتحذيره للرجل اللي بيؤثر على حق من حقوق زوجته، وهو الصداق. فيقول سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا الآية دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في إيه؟ في الجزء الخاص بالصداق، بالصداق. فما بالنا بقى بالعشرة، ما بالنا بالعشرة، ربنا بيهتم بالعشرة ما بين الزوج والزوجة بشكل كبير جدا. إذا كان هنا في تحذير فلا تأخذوا منه شيئا، ده إيه وهو بيطلق؟ فما بال إيه؟ فإمساك بمعروف، إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. يبقى العشرة هنا ربنا بينبه الأزواج إنك أنت تعملها بقمة المعروف وبقمة الإحسان وهي معاك في الحياة الزوجية. طيب، الصورة الجميلة المشرقة الرحيمة التي وضعها الإسلام بين الزوجين في إطارها، جعل حقوق للزوجة وجعل حقوق للزوج. نبدأ بأول حق، وهو حق الزوجة على زوجها. حق الزوجة على زوجها العلماء بيبينوه في عدة أمور. أول أمر في حق الزوجة على زوجها، وهو حسن العشرة، حسن العشرة. قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى أن المولى سبحانه وتعالى في الآية الجميلة دي، آية عظيمة جدا يا جماعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الإحسان أعلى من المعروف. يعني في حالة الانفصال بيكون الإنسان أكثر كرما، يعني الإنسان كمان كريم مع زوجته في حالة الطلاق أو في حالة الانفصال، فما بالك في حالة العشرة، وبينهم بقى عشرة، وبينهم وحدة الشعور، وحدة العمل، وحدة الآلام، وحدة الآمال، وحدة الأفكار، وحدة العقيدة، كل ده هوت بيخلي الزوج مرتبط ارتباط كبير جدا جدا بزوجته. حتى انه حتى لو انفصل معاها في المستقبل وحصلت مشكلة ما بينهم ملهاش حل، وان كان اغلب المشاكل ليها حل، لكن في مشاكل ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حلولها، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته، وبيبقى الخير للاتنين لما يحصل ما بينهم انفصال باحسان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان، هنا المولى سبحانه وتعالى بيبين للزوج ايه؟ ان حسن العشرة ده من حسن الخلق، وان هو في القمة، وده امر واجب عليه. وعاشرهن، امر من الله سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف. الامام القرطبي في تفسيره: اي عاشرهن على امر الله، على امر الله من حسن العشرة، والخطاب للجميع اي لجميع الرجال سواء كانوا ازواجا او اولياء، يعني سواء كانوا ازواج او ولي، يعني او ولي يعني ايه؟ ولي للمرأة، قائم على المرأة زي الأب وما إلى ذلك. يبقى هنا حسن العشرة ده أمر من الله سبحانه وتعالى للزوج، فوعاشرهن بالمعروف. وفي قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن خيركم خيركم لأهله. خلي بال حضرتك، وخلي بال حضرتك، حسن العشرة خيركم خيركم لأهله. الرجل هنا الخيرية بتاعته ما بياخدهاش ايه؟ ما بياخدهاش الا بحسن العشرة مع زوجته. قصة جميلة كده بيحكيها احد السلف، سيدنا يحيى ابن عبد الرحمن الحنظلي، فيقول: اتيت محمد ابن الحنفي فخرج الي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية. الغالية ده طيب مركب من المسك والعنبر والعود والدهن. فخرج ولحيته تقطر من الغالية، فقلت: ما هذا؟ يعني انت جايب يعني لابس يعني ملحفة حمراء يعني ومدندش دندشة جامدة قوي كده، وحاطت يعني عطر رائع. فقلت: ما هذا؟ قال: ان هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهي منهن. يبقى هنا يعني يشوف الرجل من حسن عشرته أنه يتزين لزوجته بأفضل الأشياء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الأحاديث اللي في حقوق النساء أحاديث كثيرة جدا، كما وضحها لنا صلى الله عليه وسلم، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني كمال الإيمان مرتبط بإيه؟ بكمال حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق. تلاقي المرأة يعني متقلبة في بعض الأوقات، لها طباع غير الرجال، مينفعش تعامل المرأة زي الرجل. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ده طبيعي، المرأة بيبقى ليها طبع معين أو طريقة معينة مختلفة عن طبع الرجال. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ما ينفعش الإنسان كده إيه يقف لزوجته على الوحدة، فعش ده يعني كلنا ايه، كلنا بنخطئ، كلنا بنقصر، وتجد المرأة في بيتها بتقوم بالطعام وبتربية الأولاد، أعمال كثيرة جدا. فالإنسان برضو يكون ايه، متغافل عن بعض الزلات اللي بتقع فيها المرأة، حاجات الأخطاء الخفيفة، التقصير الخفيف، ده طبيعة فينا كلنا، مش هنلاقي حد كامل. وبالتالي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين ان المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم، لكن ممكن النهاردة تلاقي بعض المشاكل البسيطة، بعض الحاجات البسيطة اللي بتعتري أي بيت. لازم الإنسان يكون إيه، حكيم، متغافل، ودايما يبتسم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. برضو أيضا من الحاجات المهمة جدا في حسن العشرة التي بيّنتها أمنا عائشة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب نيجي نشوف كده السيدة عائشة وهي بتحكي لنا بقى، كان صلى الله عليه وسلم خير الناس معاشرة لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس رفقا بهن وتسامحا معهن، وقد كانت تبدر من بعضهن ما يبدر من أي امرأة أخرى أحيانا، فما يغضب ولا يؤاخذ صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويصفح. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجعته امرأته في الكلام، فقال لها، يعني رجعته يعني اعترضت عليه في بعض الكلام هما بيتحدثوا، فقال لها: أتراجعينني يا لكعاء؟ يا لكعاء يعني يا لئيمة. فقالت: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. تقيم عليه الحجة، ده الرسول عليه الصلاة والسلام أزواجه بيتكلموا معاه وبتناقشوا معاه وهو خير منك. وورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، كان بيساعد إيه زوجاته صلى الله عليه وسلم في البيت، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقائد الأمة، قائد الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والموكل بتوصيل الوحي للبشرية كلها، كان يساعد زوجاته في بيته. ده إيه العظمة دي، ده إيه الكمال، ده كمال ما بعده كمال، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. ويبين صلى الله عليه وسلم أن احتساب الرجل لبنية صالحة في التعامل مع المرأة، في إطعامها، في كسوتها، في الإنفاق عليها، في التعامل معها بلطف وبحب، كل هذا يجعل الإنسان يأخذ حسنات كثيرة ويثيبه الله سبحانه وتعالى. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تؤجر عليها. يعني ده من عظم الأجر للرجل الذي يحتسب الأجر مع زوجته. أيضا يبين الإسلام الحق الثاني، يبقى الحق الأول حسن العشر زي ما قلنا، يتزين الرجل مع امرأته، يعاملها معاملة طيبة، يتغافل عن زلاتها وأخطائها البسيطة، ويعذرها، ويتعامل معها بطيب نفس، ببشاشة، بابتسامة، بكلام طيب وما إلى ذلك، فكل هذا من حسن العشرة. الحق الثاني تعليمها ما تحتاجه من أمور الدين، تعليم المرأة ما تحتاجه من أمور الدين، وده أمر مهم جدا جدا. تجد كثير من النساء ما يعرفوش الأمور الأساسية في الدين، من نواقض الإسلام، من شروط لا إله إلا الله، من أحكام الحيض أو النفاس أو أحكام الاستحاضة أو أمور الصلاة والصيام أو فقه الواجب على المرأة والواجبات اللي مفروض تقوم بها المرأة، وكيف تكون الملابس الشرعية بتاعتها، كيف يكون التعامل مع الجيران، مع الأقارب، مع الأجانب وما إلى ذلك. فيجب على الرجل أن يعلم زوجته ما تحتاجه من أمور الدين، ده واجب على إيه؟ واجب على الرجل. الحق الثالث وهو أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، يبقى أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة، ده أمر معروف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى هنا أمر من الله سبحانه وتعالى بأمر المرأة بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن هذا واجب على الزوج. الحق الرابع وهو الاعتدال في الغيرة. كنش الرجل عنده غيرة مرضية وسوسة، لعزب الله تجد بعض، يعني رأيت بعض الرجال اللي بتعامل مع زوجته في الغيرة بقى بدرجة من مرضية كبيرة. الغيرة مطلوبة، مطلوبة، والله غيور يحب الغيور سبحانه وتعالى، والإنسان ما ينفعش يكون ديوس يرى الفحشة والتقصير أو الاختلاط المحرم في أهله ويسكت، يرى اللبس المحرم في زوجته أو في بناته ويسكت، لا، يقوم ويأمر معروف وينهى عن المنكر. فهناك غيرة محمودة وفي هناك غيرة غير محمودة. غيرة المحمودة أن الإنسان يغار على أهل بيته، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم أمر دينهم ويلبسهم الملابس الشرعية، ملابس محتشمة وما إلى ذلك، ويجعلهم لا يختلطون برجال الأجانب وما إلى ذلك. وهناك غيرة مرضية بقى، في غيرة مرضية تجعل الحياة يعني فيها نوع من أنواع التعاسة ويعني تجعل الحياة غير ملائمة بين الزوجين. يعني رأيت بعض الحالات العجيبة فيها وساوس كبيرة جدا، أن تلاقي الرجل مثلا بموسوس بيطعن في زوجته مع أخوها أو مع أبوها، كلام طبعا فارغ، ودي أمراض وساوس مرضية بتجعل الحياة يعني غير قابلة للاستمرار، وبينفصل الزوج عن زوجته، وهنا مفروض الزوج يتعالج لأنه مريض. وساوس كبيرة جدا دي مش غيرة، ده مرض من الأمراض اللي مفروض الإنسان يتعالج منها. طبعا مما يميز الرجولة السوية الغيرة، بس الغيرة ايه؟ الغيرة المعتدلة. غيرة المعتدلة تلاقي الرجل يغار كما كان يغار النبي صلى الله عليه وسلم على محارم الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغار والمؤمن يغار، وقال صلى الله عليه وسلم اني لغيور وما من امرئ لا يغار الا منكوس القلب، وما من امرئ لا يغار الا منكوس القلب. كوس القلب يعني عنده مشكلة قلبه، ده يعني عنده انتكاسة في قلبه، قلبه مش سليم، قلبه منتكس. قال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فالغيرة في غير ريبة. فالحديث هنا بيبين أن الغيرة المحبوبة هي التي وجدت أسبابها بأن قامت أدلة تبعث على الشك، فهنا يجب البحث للتأكد أو منع الأسباب الداعية إلى الشك. أما مع عدم وجود أسباب فإن الغيرة حينئذ يبغضها الله سبحانه وتعالى. الغيرة المحبوبة المطلوبة هنا هي التي يحكمها الدين وتدفع إليها الكرام والحمية الإسلامية والفطرة السليمة. أما الغيرة الناشئة عن الأوضاع الاجتماعية الفاسدة وعن التعليم والثقافات الماجنة وعن التيارات المجلوبة من معاطن الجريمة والإباحية والانحلال والتخنس، فإنها ذات مقاييس مختلفة وذات أوضاع مقلوبة. يعني تلاقي الإنسان يقول لك إيه المشكلة، يعني إيه المشكلة إن البنت تقف مع زميلها في الجامعة، إيه المشكلة اللي أنا أخلي زوجتي تسلم على صديقي. كل ده قلوب منتكسة، قلوب منتكسة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. إن هنا ما فيش غير دي مش غيرة تمام، ده هنا بقى إيه، هنا عكس الغيرة، هنا قد نصل إلى الدياسة والعياذ بالله. لذا تجد الرجل يغار على امرأته إن غازلها إنسان وهي معه في الطريق العام أو حوالى بأي شكل من أشكال النظر إليها بشكل ملفت للانتباه. وهذه يعني غيرة، هنا ايه غيرة، ده محمودة، ده يعني الانسان بيغار على محارمه ولا يجعل امرأته او اولاده يختلطون برجال او يجلسون في اماكن يرون فيها ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى. ايضا الحق الخامس الصداق والنفقة. الصداق والنفقة، ان الصداق والنفقة ده حق المرأة، حق المرأة خالص، لا يحل لزوج ولا لأب ولا لأخ أن يتحكم فيه تمام، أو يأخذ منه شيئا إلا بإذن المرأة إذنا صادرا عن طيب نفس وحرية إرادة. فإن صدر الإذن عن إكراه أو مخادعة أو عن حياء المرأة أو ضعفها فالمهر حرام على من أكله. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالآية الأولى بينت أن الزوجة ولا يحل أخذ شيء منه إلا برضاها. أما الثانية الآية الثانية منعت الزوج أن ينقص شيئا من مهر امرأتي خصوصا مؤخر الصداق، خصوصا مؤخر الصداق، وهذا صداق النفقة إذا أمر واجب على الزوج وبخاصة الصداق، فلا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته المال مال الصداق. والذمة المالية بين الرجل والمرأة منفصلة، يعني المرأة إذا كانت ورثت من أبيها مالا فمال فهذا مالها، لا يحق للزوج أن يأخذ هذا المال، لا يحق أن يأمن للزوج أن يأخذ هذا المال إلا برضا المرأة وعن طيب نفس ليس بمخادعة، يعني ما يخدعهاش بقى ويضحك عليها وما إلى ذلك، فهذا حرام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها فخدعها أو خدعها فإن مات لم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان، لقي الله يوم القيامة وهو زان أي يعني فاسق. حديث رواه الإمام الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات كما قال الإمام المنذري. وقال تعالى في شأن النفقة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وجاء في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وزوجته ممن يعول. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. قيل: من أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. والمطلوب في النفقة هو الوسط بقى، يعني في وسطية في رعاية الزوج والزوجة معا. وما من شيء ينفقه الرجل على زوجته وأولاده إلا كان له فيه أجر كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بهنا رجل الإنفاق على الزوجة والأهل ده من أعظم الأعمال اللي بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة أنه بيتحرى كمان إيه؟ بيتحرى الحلال، وعلى الرجل أن يتحرى الحلال في إنفاقه على أهله وأولاده ومن يعولهم، وإلا محقت البركة وكان عليه إثم من أطعمهم حراما. رجل الكريم هو الذي تسخو يده على أهله فلا يتركهم ينظرون إلى ما عند الناس من جيران أو أقارب ما دام يستطيع بدون مشقة أن يكفيهم مطالبهم في غير إسراف أو تبذير. يبقى هنا الإسلام بيعلمنا الإنسان ينفق على أولاده على زوجته، وهذه النفقة لها أجر كريم بل واجبة على الرجل، والرجل الكريم أحق بذلك. الحق السادس: العدل في القسمة ما بين أكثر من زوجة. العدل في القسمة، زي الإنسان تزوج أكثر من امرأة ففي عدل، عدل في المبيت، عدل في النفقة وما إلى ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان أي زوجتان فمال إلى أحدهما دون الأخرى، وفي رواية: ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولذلك هنا يهتم الإسلام حتى في العدل، في العدل بين الزوجات. الحق السابع وهو كف الأذى عنها ومراعاة شعورها. كف الأذى عنها ومراعاة شعورها. خلي بالكوا يا جماعة، يعني الإسلام بيعتني بكف الأذى عموما عن الخلق، حتى الحيوان. وفي ذلك يبين صلى الله عليه وسلم أنه دخلت النار امرأة في هرة حبستها ما طعمتهاش ولا جعلتها تأكل من حشاش الأرض أو من خشاش الأرض. فهنا دخلت المرأة النار في إيه؟ في هرة، في هرة قطة. ودخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. يبقى هنا الإسلام يعاقب على إيذاء الحيوان بغير وجه حق. فما بال الإنسان بقى بامرأة، امرأة كريمة، لقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن خلقة وفي أحسن تقويم، فيجب على الزوج أن يكرم زوجته، أن يعاملها معاملة طيبة ولا يؤذيها، وأن يكف أذاه عنها. وبالتالي تخيل بالله عليك أن الإسلام يأمر حتى في الحرب أن يكرم الأسير، حتى في الحرب أن يكرم الأسير. فما بالك بمن يؤذي أم أولاده وشريكة حياته وسكن نفسه؟ ده إنسان يعني بعيد عن منهج الإسلام وعن منهج رسول الإسلام، إنسان يعني سيء جدا جدا الذي يؤذي زوجته. فما بالك بمن يؤذي حارسة ماله؟ المرأة دي حارسة مالك، هي اللي بتحرسك، تحرس لك مالك، شرفك، أولادك. فما بالك بمن يؤذي منظمة معاشه ومربية أولاده وملبية رغباته؟ يعني أنت بدون المرأة يعني تلاقيك تايه، تدخل تلاقيها موفرة لك السكن والمودة والرحمة والطعام وما إلى ذلك، فتؤذيها لماذا؟ بالكلام أو بالجرح أو بالضرب أو بالإهانة أو بالتوبيخ؟ لماذا؟ هذا لا يصح من مسلم عاقل، مسلم حسن الخلق، يحب الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه في حسن الخلق. ولذلك يبين صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. ممكن تلاقي واحد مثلا بيتعامل مع ناس تعامل كويس جدا وهو مع زوجته وأولاده بيتعامل بسوء خلق، ده إنسان مختل، ده عنده انفصام في الشخصية. إزاي؟ زوجتك وأولادك دول أول ناس تعاملهم كويس طبعا، والآخرين من تتعامل من المسلم مع المسلمين من أقارب أو غير أقارب لازم تعملهم برضو معاملة طيبة. بس ابدأ بمن تعول في كل شيء، في كل شيء خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الإسلام هنا أمر الزوج بكف الأذى عنها ومراعاة شعور المرأة. ولذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل؟ قال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا يضربها إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في البيت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله في بيته، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء تعامل في قمة الروعة، في قمة الروعة، حتى أنه كان يجعل السيدة عائشة رضي الله عنها تشاهد الأحباش وهم يلعبون في المسجد بالرماح وما إلى ذلك، وكان يسابقها في بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم، يسابقها وتسابقه صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم معها بكلام طيب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها يا عائش بدلحها صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب نسائه ويحب أولاده صلى الله عليه وسلم، ويبتسم في وجوههن صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ويتابع التربية صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذهب ذات مرة للسيدة فاطمة وسيدنا علي ليلا عشان يشوفهم بيصلوا ولا قيام الليل، ويشاهد ويتابع أمر التربية حتى بعد زواج ابنته فاطمة، وكانت من أحب بناته صلى الله عليه وسلم، بمتابعة حب ود من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني وهو جزء مهم جدا، وهو حق الزوج على زوجته، حق الزوج على زوجته. اعتنى الإسلام بحق الزوج على زوجته اعتناء كبيرا، فبين القرآن وبيانات السنة مكانة الزوج بالنسبة للمرأة. لازم المرأة تكون عارفة مكانة الزوج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
يعني هنا بقى دي درجة عالية جدا، يعني حض النساء على معرفة ايه؟ معرفة مكانة الرجل، لان الانسان لو عرف مكانة الشخص اللي قدامه هيحترمه، هيقدره، هيعتني بيه، هيعامله معاملة طيبة. يبقى اول حق من حقوق الزوج على زوجته هو معرفة مكانته بالنسبة لها، انها الزوجة تعرف مكانة الزوج في الاسلام. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت منه؟ أنت فين؟ قالت: ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. يا أهل الدرجة دي يا رسول الله. نعم، المرأة إذا أطاعت زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم، كما سنبين في الحديث، أطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها، دخل قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. دي طاعة الزوج، دي مهمة جدا جدا فيما لا معصية فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا تشكر إيه لزوجها؟ أي لا تبين فضل الزوج وتشكره على ما يؤديه من أشياء لها. يبقى الحق الأول معرفة مكانة الزوج بالنسبة للمرأة. المرأة لازم تعرف مكانة إيه الزوج بالنسبة لها، أنها كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جنتك ونارك. الحق الثاني الطاعة وحسن العشرة، زي ما قلنا كده في حق الزوج أنه يحسن العشرة إلى زوجته، وكذلك المرأة تحسن العشرة إلى إيه؟ إلى زوجها. قال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات مرأة صالحة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهي والمعنى أن النساء الصالحات مطيعات لأزواجهن، حافظات لغيبتهن، إذا غابوا فيحفظونهم، أي فيحفظوا الأزواج في أموالهم وفي أولادهم وفي عرضها. وبالتالي فهنا المرأة صالحة تحفظ الزوج في عرضه وفي ماله وفي أولاده. ولذلك المرأة لا تدخل أحدا بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في ماله إلا بإذنه، ولا يجوز أن تصوم المرأة نفلا إلا بإذنه. فعشي المرأة تصوم صيام نفل اثنين وخميس إلا بإذن زوجها. وبالتالي هنا أيها الإخوة الكرام، إذا أطاعت المرأة زوجها فيما لا معصية فيه لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، وأطاعت ربها وصامت شهرها شهر رمضان وصلت خمسها، كانت المرأة من المرأة الصالحة ودخلت الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا يبين صلى الله عليه وسلم أشياء حق للزوج على زوجته، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهنا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء، لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع، أي عن ذلك. ومن الحقوق أيضا أن تتزين المرأة لزوجها، فكما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة فسرت صفاتها في حديث آخر بأنها التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وكانت المرأة العربية في قبل الإسلام وبعده حريصة كل الحرص على التزين في كل جزء من جسمها وشعرها ولزوجها. ومن تترك الزينة يعرف أو يعرف الناس أنها في حالة حزن، إما لموت زوج أو لنفوره منها أو إهماله لها أو لموت أحد من أقاربها. يبقى هنا أيها الإخوة الكرام، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة متاع كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي خير متاع الدنيا، فلو وضعت المرأة في كفة ووضعت الدنيا كلها في كفة لرجحت المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى.